مذبحة صبرا وشاتيلا بحلول فجر القرن العشرين كانت الحضور اليهودي في فلسطين متواضعاً، توزيع للكيبوتسيم الزراعية كيبوتسيم وبعض المجتمعات الحضرية وإحياء للعبرية مقتصر إلى حد كبير على الطقوس الدينية والدراسات الأكاديمية. بدأت المشهدية تتغير مع اتفاقية هافارا، النقل لعام 1933 ومؤتمر أوفيان لعام 1938، اللذين بطرق مختلفة جدا سهل الهجرة اليهودية من أوروبا الخاضعة لسيطرة النازيين. خلال بضع سنوات ضاعفت الهجرة عدد السكان اليهود في فلسطين عدة أضعاف، مما غير التوازن الديموغرافي أفق السياسي للأرض. إعلان بلفور لعام 1917، الذي دمج لاحقاً في شروط الانتداب البريطاني، تعهد بالدعم لإقامة وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين، بينما، بشكل حاسم، حدد أن لا يفعل شيء قد يمس بحقوق المجتمعات غير اليهودية الحالية المدنية والدينية. ومع ذلك، منذ الأيام الأولى لحركة الصهيونية، تحدث قادتها عن الفتح والاستعمار كمراحل ضرورية نحو الدولة. ناقش مفكرون مثل ثيودور هرتزل وحاييم ويزمان ولاحقا ديفيد بن غوريون ليس ما إذا كان يجب أن يكون هناك كيان يهودي في فلسطين، بل كيفية تأمينه وتوسيعه في أرض مأهولة بالفعل. بالنسبة للسكان الأصليين، مسلمين ومسيحيين ويهود على حد سواء، أثار طيف الهجرة الكبيرة تحت الانتداب الاستعماري كلا من القلق والمقاومة. عكست الانتفاضات العربية في أواخر الثلاثينيات مخاوف من أن ما يقدم كملاذ من الاضطهاد الأوروبي كان في الواقع يصبح أداة للإفقار. ما بدأ كمجتمعات متوازية تحت الحكم العثماني كان يعاد صياغته إلى مشاريع قومية متنافسة تحت الإشراف البريطاني. النكبة. في نوفمبر 1947 اقترح خطة تقسيم الأمم المتحدة القرار 181 تقسيم الأرض إلى دولتين، مخصصاً 56% من فلسطين للسكان اليهود الذين كانوا يشكلون حوالي ثلث السكان وقتها ويملكون حوالي 7% من الأرض. بالنسبة للأغلبية العربية الفلسطينية بدا هذا أقل من تسوية وأكثر من إفقار مصرح به بقرار دولي. عندما اندلعت الحرب الأهلية بين المجتمعات وسحب البريطانيون قواتهم، تحركت القوات الصهيونية بسرعة لتأمين وتوسيع المنطقة المخصصة لها. بحلول عام 1948، تسارعت الأحداث خارج السيطرة. امتدت النضال المسلح الذي شنته الميليشيات الصهيونية، خاصة إرغوان ليحي، ضد المجتمعات العربية والإدارة البريطانية إلى تمرد مفتوح. وصلت تفجيراتها واغتيالاتها إلى ما وراء فلسطين، حتى هجوم واحد أصاب السفارة البريطانية في روما. من هكة وغير قادرة بشكل متزايد على احتواء العنف، تخلت بريطانيا عن انتدابها، مرسلت قضية فلسطين المعقدة إلى الأمم المتحدة الجديدة التأسيس. النتيجة كانت النكبة، الكارثة، حيث طرد أكثر من 700 ألف فلسطيني أو فروا من منازلهم وسط حملات منهجية من الترهيب والتدمير. دمرت القرى وتشتت العائلات عبر الدول العربية المجاورة وتفكك مجتمع قومي تقريبا بين عشية وضحاها. اعترفت الأمم المتحدة بمعاناتهم من خلال القرار 194 ديسمبر 1948، مؤكدت حق اللاجئين في العودة أو تلقي تعويض. ومع ذلك لم ينفذ ذلك الوعد أبدا. سمح عدم تنفيذه لإسرائيل بتعزيز حدودها الجديدة وللدول المضيفة العربية بمعاملة وجود اللاجئين كمؤقت، حالة مؤقتة استمرت لأكثر من 7 عقود. الشتات الفلسطيني. ترك العنف في عام 1948 مشهدا من الخراب والنفي. بين 10,000 و 15,000 فلسطيني قتلوا خلال القتال، بينما أصيب الآلاف الآخرون في مذابح طرد خلال سقوط المدن والقرى. سجل الأبحاث المعاصرة بما في ذلك التوثيق الدقيق للمؤرخ وليد خليدي في All That Remains تدمير أكثر من 400 قرية فلسطينية، بعضها محا تماما من الخريطة وأعيد بنائها لاحقا على أنقاضها بمستوطنات إسرائيلية جديدة أو غابات زرعها الصندوق القومي اليهودي لإخفاء آثار السكن. بحلول صيف 1949 وصل عدد اللاجئين إلى حوالي 750 ألف من سكان عرب قبل الحرب البالغ عددهم 1.2 مليون. فرت العائلات في موجات، أولاً من المدن الساحلية مثل يافا وحيفا وعكن، ثم من الجليل ومرتفعات الوسط مع تقدم ميليشيات صهيونية سرعان ما دمجت في قوات الدفاع الإسرائيلية IDF تحت خطة دالة مخطط استراتيجي، إذن بإفراغ المناطق المعتبرة معادية أو حيوية استراتيجياً. امتصت الدول المجاورة التيار البشري بشكل غير متساوٍ. الأردن استقبل أكبر حصة، حوالي 350 ألف، كثير منهم حصلوا لاحقاً على الجنسية الأردنية. غزة، تحت الإدارة المصرية، استقبلت حوالي 200 ألف، مما جعل الشريط الضيق أحد أكثر المناطق كثافة سكانية على الأرض. لبنان استقبل حوالي 100,000-120,000 الذين وضعوا في معسكرات مبنية على عجل حول سور صيدا وبيروت. سوريا قبلت 80,000-90,000 وأعادت توطينهم حول دمشق وحلب. وصلت أعداد أصغر إلى العراق ومصر الحقيقية، على الرغم من أن هؤلاء اللاجئين غالباً ما انتقلوا مرة أخرى بحثاً عن الاستقرار والعمل. أنشأت الأمم المتحدة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وأعمال اللاجئين الفلسطينيين UNRWA في عام 1949 لتوفير الطعام والمأوى والتعليم. ومع ذلك أصبح تفويض الوكالة المقصود كإجراء إنساني موقت في انتظار الإعادة إلى الوطن هكلة للجمود الدائم. بينما اعترف القرار 194 بحق اللاجئين في العودة، لم تتخذ المجتمع الدولي أو الدولة الإسرائيلية الجديدة خطوات لتنفيذه. رفضت الدول المضيفة العربية منح الجنسية مستشهدة بنفس القرار، مشيرة إلى أن القيام بذلك سيشرع رفض إسرائيل إعادة المهجرين. وهكذا منذ البداية كان اللاجئون في عام 1948 محاصرين بين نفيين، نفي العودة ونفي الانتماء. اللاجئون الفلسطينيون في لبنان. لبنان أصغر الدول المجاورة لفلسطين، تحمل عبئا غير متناسب مع حجمه ونسيجه الاجتماعي الهش. عندما عبرت أولى موجات اللاجئين حدودها الجنوبية في عام 1948 وصلوا من هكيين غالبا سرى على الأقدام أو بحمير، حاملين فقط مفاتيح منازلهم ووثائق ممتلكاتهم المفقودة. دخل حوالي 100,000-120,000 فلسطيني لبنان بين عامي 1948 و1949، حوالي السدس من إجمالي اللاجئين الذين خلقتهم الحرب. سجلت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين UNRWA الجديدة تأسيس 127,000 منهم بحلول عام 1952، مستقر العائلات في معسكرات مؤقتة قرب سور صيدا وطرابلس وضواحي بيروت. شكل التوازن الطائفي في لبنان استقباله تقسيم دقيق للسلطة بين المسيحيين الموارنة والمسلمين السنة والشيعة والدروز، وبخوف سائد من أن منح الجنسية لعشرات الآلاف من اللاجئين السنة غالبا سيزعزع ذلك التوازن. بخلاف الأردن الذي طبعنا جنسية العديد من الفلسطينيين لاحقا، حافظ لبنان عليهم بلا جنسية، مقدما الإقامة لكن ليس الجنسية. وصفوا بالضيوف مصطلح يشير إلى كلا من الحماية المؤقتة والإقصاء السياسي. في البداية عاش اللاجئون في خيام مثبتة على أراض طيني، معتمدين على حصص UNRWA والمساعدات الطارئة. مع مرور الوقت استبدلت الخيام إكواخا سقفها زنك ولا حقا إكواخ خرسانية، لكن اللاجئة القانونية بقيت مشفري. بموجب القانون منع الفلسطينيون من امتلاك الممتلكات أو الانضمام إلى النقابات أو العمل في أكثر من 70 مهنة بما في ذلك الطب والقانون والهندسة. طلب الحركة بين المعسكرات والمدن تصاريح، واعتمد الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية على نظام UNRWA الممول دائما بشكل ناقص. تشكلت في النهاية 12 معسكرا رسميا من عين الحلوة قرب صيدا، الآن أكبر معسكر في لبنان، إلى شاتيلا وبرج البراجن في بيروت. سرعان ما وصل الاكتظاظ إلى كثافات مذهلة، في شاتيلا عاش 30,000 شخص في أقل من نصف كيلومتر مربع. كانت البنية التحتية ضئيلة، تفككت أنظمة الصرف الصحي والمياه، تومض الكهرباء لبضع ساعات يوميا. ومع ذلك وسط الحرمان أصبحت المعسكرات أيضا مساحات للصمود، مع مدارس وعيادات منظمات سياسية حافظت على هوية جماعية مرساة في حق العودة. أصرت السلطات اللبنانية مدعومة بجزء كبير من الاستقرار السياسي على أن وجود الفلسطينيين موقت. لم يكن هذا الإصرار ديموغرافيا فحسب، بل أيديولوجيا يجادل بأن دمج اللاجئين سيذية بالادعاء نفسه بأنهم يجب أن يعودوا يوما إلى وطنهم. ونتيجة لذلك أصبح النفي الفلسطيني في لبنان كلا من حالة إنسانية وبيان سياسي، شهادة مرئية على جرح عالم عربي أقسم أبدا على عدم شفائه مسبقا. حق العودة لعقود لم تكن المعسكرات جغرافية للنفي فحسب، بل طوارئ أخلاقية بطيئة الاحتراق. تخيل أجيالا تولد داخل أزقة خيم حيث يوجد منزل أجدادك فقط في ذكرى مفتاح محفوظ تحت الوسادة، حيث يقال لك مرارا وتكرارا ورسميا أنك قد لا تنتمي أبدا. بعد أكثر من 30 عاما حيث بقي حق العودة وعدا على الورق، تردد قرارات الأمم المتحدة لكنها لم تنفذ، واعتبرت الدول المضيفة نزوح مشكلة إدارية مؤقتة. واجه العديد من الفلسطينيين في لبنان حسابا قاتما، لا جنسية، عمل محدود، تعليم جيد، ولا طريق قانوني لاستعادة الأرض أو الكرامة. لم يكن الفقر ماديا فحسب، بل قانونيا حالة أنتجتها وتعززتها قوانين وسياسات جعلت الديمومة مستحيلة. ليس من الصعب رؤية كيف تشعل مثل هذه الحالة التطرف. عندما تتعثر العلاجات الدبلوماسية وتفشل المؤسسات الدولية في تقديم التنفيذ، غالباً ما يلجأ الناس العاديون إلى أدوات في متناولهم، السياسة المنظمة أولاً، ثم، لبعضهم، المقاومة المسلحة. يجب قراءة ظهور منظمة التحرير الفلسطينية، كلو فصائلها الثورية المكونة على خلفية ذلك الإفجار. بالنسبة للعديد من اللاجئين، كان حمل السلاح ليس أيديولوجياً مجردة بل رداً ملموساً على إذلال يومي، نفي الحقوق المدنية والاقتصادية الأساسية، إغلاق الحدود، والمسح البطيء للوطن. لسكان شاهدوا قرى محروقة وجيران مطرودين في عام 1948، ثم رأوا النظام الدولي يعترف بحقوقهم دون تنفيذها، بدأ العنف يبدو كاللغة الوحيدة القادرة على إنتاج الاهتمام والنفوذ والأمان، مهما كان مأساوياً. ساعد تلك المنطقة الإنسانية على تفسير لماذا أقامت الفصائل المسلحة قواعد داخل وخارج المعسكرات، ولماذا نظمت خدمات اجتماعية هناك، ولماذا أصبحت المعسكرات مع الوقت مسلحة. لا يبرر ذلك الأذى الذي تبع. دعا عمليات المقاومة عبر الحدود الإسرائيلية إلى ردود فعل وقعت بشكل ساحق على المدنيين، عمقت العقوبات الجماعية مخاوف اللبنانيين ووفرت ذرائع لإجراءات أقسى. باختصار، أنشأ التحول إلى القوة حلقة تغذية راجعة، دفع عدم الجنسية والتهميش أجزاء من سكان اللاجئين نحو التطرف، أثار التطرف ردوداً عسكرية وإدانة سياسية، عززت تلك الردود إقصاء اللاجئين. من هذا المنظور، لم تكن الغزو في عام 1982 والمذبحة التي تلتها في صبرا وشاتيلا انقطاعاً عفوياً بل نقطة نهاية كارثية لسلسلة صنعت بحقوق فاشلة وعلاجات مقطوعة ودورات تصعيد للانتقام. التعقيد الأخلاقي واضح، الدولة والنظام الدولي اللذان أنتجا جمود المعسكرات يتحملان مسؤولية خلق الظروف التي شعر فيها الناس بالإجبار على المقاومة، لكن المقاومة التي تأخذ شكلا عنيفا، خاصة عندما تستهدف المدنيين، تنتج أيضا ضحايا جدد توسع الهاوية الأخلاقية. الحق في المقاومة. تقدم القانون الدولي نفسه بعض الأساس لكيفية تبرير تلك الخيارات لاحقا. بموجب اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، لدى السكان الذين يعيشون تحت الاحتلال الأجنب الحق في مقاومة ذلك الاحتلال، بما في ذلك، في ظروف معينة، بالوسائل المسلحة، طالما أن مثل هذه المقاومة تحترم الحظر على استهداف المدنيين. أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا المبدأ مرارا خلال الستينيات والسبعينيات في قرارات تعترف بشرعية نضال الشعوب تحت السيطرة الاستعمارية والأجنبية لممارسة حقهم في تقرير المصير. سواء كانت تلك الأحكام تنطبق على الفلسطينيين الذين يعيشون في المنفى بدلا من الاحتلال المباشر محل نقاش. بقيت أراضيهم ومنازلهم تحت سيطرة دولة إسرائيل، ومع ذلك كانوا محصورين في أراضي مجاورة، محرومون من العودة، وبدون جنسية فعليا. بالنسبة للعديد من المفكرين والفقهاء الفلسطينيين، لم يلغي ذلك النفي الحق في المقاومة، بل نقل فقط ساحة المعركة. في نظرهم، امتد الحق في المقاومة المسلحة إلى شعب احتلاله تابعاً إياهم عبر الحدود، من خلال الطرد والحصار والاقتحامات العسكرية إلى المعسكرات اللاجئين أنفسهم. في الممارسة، لم تغير هذه الحجج القانونية الواقع المعاش كثيراً، واعتبرت إسرائيل كل نشاط مسلح من الأراضي اللبنانية عدواناً، بينما عامل لبنان مقاتل اللاجئين كضيوف ومسؤوليات في الوقت نفسه. النتيجة كانت دولة داخل دولة، الوجود شبه المستقل لمنظمة التحرير في جنوب لبنان، متسامحاً به من بعض الفصائل ومكروهاً من الآخرين. مع مرور السبعينيات، أصبحت المعسكرات ليس رموزاً للإفجار فحسب، بل خطوط أمامية في صراع إقليمي متوسع. منظمة التحرير في لبنان. بحلول نهاية الستينيات، أصبحت معسكرات اللاجئين في لبنان مركز الثقل للحركة الوطنية الفلسطينية في المنفى. بعد حرب الأيام الستة في 1967 واحتلال إسرائيل للضفة الغربية وغزة، وجدت مجموعات المقاومة الفلسطينية نفسها مبعثرة عبر العالم العربي، قواعدها في الأردن وسوريا ولبنان تتحول إلى عقد لنضال عابر للحدود. في سبتمبر 1970، طردت الملكية الأردنية منظمة التحرير بعد حرب أهلية دامية تعرف بأيلول الأسود. فر آلاف المقاتلين شمال عبر الحدود إلى لبنان، حيث عرضت المعسكرات كلا من الملاذ والمتجندين الجاهزين. غير التدفق التوازن السياسي في لبنان. بنت منظمة التحرير إدارة متوازية، دير مدارس ومستشفيات وأنظمة رفاهية من خلال الهلال الأحمر الفلسطيني، بينما تنظم أجنحة مسلحة مثل فتح، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين PFLP، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين DFLP. بالنسبة للعديد من اللاجئين، رمز وصول منظمة التحرير إلى التمكين، لأول مرة منذ 1948، لم يكونوا الفلسطينيون مجرد متلقين للمساعدات بل عملاء مصيرهم الخاص. ومع ذلك، بالنسبة لجزء كبير من الاستقرار السياسي في لبنان، بدأ كدولة داخل دولة. أدت الغارات عبر الحدود إلى شمال إسرائيل إلى ضربات جوية انتقامية قتلت مدنيين لبنانيين ودمرت البنية التحتية، عمق الكراهية بين المجتمعات التي لم تختر استضافة حرب. تم رسمية العيش المشترك غير المستقر بين الدولة اللبنانية ومنظمة التحرير في اتفاقية القاهرة لعام 1969 التي توسطت فيها مصر. منحت الفلسطينيين استقلالية محدودة داخل المعسكرات وحق حمل السلاح لغرض المقاومة ضد إسرائيل، تنازل غير مسبوق على أرض لبنانية سيادية. لفترة، حافظ هذا الترتيب على توازن هش، يمكن للبنان الادعاء بالتضامن مع القضية الفلسطينية بينما يلقي مسؤولية رفاهية اللاجئين وأمنهم. لكن مع تفاقم التوترات الطائفية في لبنان الخاصة، تفكك الترتيب. نمت قوة منظمة التحرير العسكرية وتأثيرها السياسي، محاذية إياها مع الفصائل اليسارية والمسلمة في حرب لبنان الأهلية من 1975 إلى 1990، بينما رأت الميليشيات المسيحية اليمينية، خاصة الكتائب، الفلسطينيين كتهديد ديموغرافي وجيش أجنبي. اندلعت اشتباكات بين الكتائب وقوات منظمة التحرير في بيروت والجنوب، محولة الأحياء والمعسكرات إلى خطوط أمامية. إسرائيل، مراقبة الفوضى عبر الحدود، بدأت ترى لبنان ليس كتهديد أمني فحسب بل كفرصة. سعى القيادي الإسرائيلي إلى تحييد منظمة التحرير عسكريا بينما يزرع تحالفات مع ميليشيات مسيحية تشارك عدوا مشتركا. بدءا من أواخر السبعينيات، زودت إسرائيل الأسلحة والتدريب والدعم اللوجستي لجيش لبنان الجنوبي، سلو عناصر من حركة الكتائب، مبنية قوة وكيلة على حدودها الشمالية. في مارس 1978، بعد هجوم لمنظمة التحرير على طريق إسرائيل الساحلي قتل 38 مدنياً، أطلقت إسرائيل عملية ليطاني غازية حتى نهر الليطاني وقتلت أكثر من 1000 مدني لبناني وفلسطيني. على الرغم من تبرير العملية كإجراء مضاد للإرهاب، كان هدفها الأساسي دفع منظمة التحرير شمالاً وإقامة منطقة عازلة يدورها جيش لبنان الجنوبي. نشرت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان يونفل ردًا، لكن تفويضها كان ضعيفًا وجودها رمزيًا إلى حد كبير. شهدت السنوات القليلة التالية دورة تصعيد، غارات منظمة التحرير، ضربات إسرائيلية جوية، قصف انتقامي، وترسيخ تدريجي لكل الجانبين. بحلول 1981، ادعى المسؤولون الإسرائيليون أكثر من 200 إسرائيلي يموتون سنويًا من إطلاق النار عبر الحدود، بينما عانت المدن اللبنانية قصفًا منتظمًا في المقابل. في الفترة نفسها، صمم أرئيل شارون، وزير الدفاع الإسرائيلي حينها، خطة أوسع، سحق منظمة التحرير عسكرياً، طردها من لبنان، وتركيب حكومة مسيحية صديقة في بيروت. الغزو في 1982، عملية السلام للجليل. في 6 يونيو 1982، أطلقت إسرائيل غزو كامل النطاق للبنان تحت اسم الرمز عملية السلام للجليل. رسمياً، كان الهدف المحدد محدوداً، دفع قوات المقاومة الفلسطينية 40 كيلومتر شمال الحدود لوقف إطلاق الصواريخ عبر الحدود. في الواقع، رسم نطاق العملية بشكل أكثر طموحاً بكثير من قبل وزير الدفاع أرئيل شارون وأقرها رئيس الوزراء مناحيم بيغان. شملت الأهداف غير المعلنة تدمير البنية العسكرية والسياسية لمنظمة التحرير، طرد قيادتها من لبنان، وتركيب حكومة مؤيدة لإسرائيل في بيروت تحت بشير الجميل، زعيم الكتائب الماروني. كشف حجم الهجوم عن نيته الحقيقية. عبرت حوالي 60,000 جندي إسرائيلي، مدعومين ب800 دبابة وألوية مدرعة وأسراب جوية، الحدود في دفعات منسقة على طول الساحل، من خلال المرتفعات الوسطى، وفي وادي البقاع الشرقي. غطى الغزو سريعاً مواقع يونيفل والقرى اللبنانية، متقدماً بعيداً عن الحد 40 كيلومتراً في أيام. بحلول 8 يونيو احتلت القوات الإسرائيلية صور وصيدا. بحلول 14 يونيو حصرت بيروت نفسها، مدينة ضم حوالي 1,000,000 مدني الآن تحت الحصار. كان الثمن البشري مذهلا. وفقا لتقديرات الحكومة اللبنانية، حوالي 17,000-18,000 شخص، غالبيتهم مدنيون، قتلوا في المرحلة الأولى من الحرب، وأصيب الآلاف الآخرون. دمرت أحياء كاملة في صيدا وبيروت الغربية تحت قصف مستمر. وصف الصحفيون في الميدان، بما في ذلك روبرت فيسكو توماس فريدمان، مشاهد تدمير نهاية العالم، مستشفيات تعمل على ضوء الشموع، جثث متراكمة في الأزقة، وأطفال يحملون أعلاماً بيضاء أثناء بحثهم عن الماء. حصار بيروت. بحلول أواخر يونيو، كان المقاتلون المتبقون لمنظمة التحرير، حوالي 11,000، متجذرين في بيروت الغربية، محاصرين من قبل قوات الدفاع الإسرائيلية، IDF من البر والبحر والجو. استمر الحصار حوالي 10 أسابيع. جثة المدفعية والطائرات الإسرائيلية الأحياء الكثيفة السكان يوماً وليلا، مقطعة الكهرباء والطعام والإمدادات الطبية. غمرت المستشفيات مثل مستشفى غزة ومكاسد. ارتفع عدد القتلى يومياً. قارن الدبلوماسيون الغربيون القصف بحصار ستالين غراد، مشيرين إلى أن قوة إسرائيل النارية ضد سكان مدنيين محاصرين كانت غير متناسبة تماماً. تصاعد الغضب الدولي. أدانت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الغزو في القرار 508 مطالبة بوقف إطلاق نار فوري. تفاوض مبعوث الولايات المتحدة فيليب حبيب بلا كلل للتوسط في هدنة. بعد أسابيع من الضغط تم التوصل إلى اتفاق في أغسطس 1982. ستغادر منظمة التحرير بيروت تحت حماية قوة متعددة الجنسيات MNF تتكون من قوات أمريكية وفرنسية وإيطالية. ستوقف إسرائيل تقدمها وتضمن سلامة المدنيين المتبقين. ستبقى القوة المتعددة الجنسيات مؤقتا للإشراف على الانتقال ومنع الانتقامات. بين 21 أغسطس وأول سبتمبر غادر حوالي 14400 مقاتل من منظمة التحرير وعائلاتهم بيروت إلى تونس وسوريا ودول عربية أخرى. أجري الإجلاء تحت إشراف دولي وصف في ذلك الوقت كنجاح دبلوماسي نهاية منظمة للحصار قد تستقر لبنان أخيرا. لكن السلام ثبت وهميا. لم تسحب إسرائيل من محيط بيروت كما وعدت، بقيت قواتها جاهزة حول المدينة. في 14 سبتمبر أيام فقط بعد أن غادرت آخر قافلة لمنظمة التحرير الميناء، مزقت انفجار هائل مقر الكتائب في شرق بيروت، قاتلا الرئيس المنتخب بشير الجميل حليف إسرائيل الرئيسي يحجر الزاوية في رؤية شارون السياسية بعد الحرب. أدى الاغتيال المنسوب إلى عضو في الحزب السوري القومي الاجتماعي إلى تفتيت خطط إسرائيل وغمر لبنان في فوضى جديدة. مذبحة صبرا وشاتيلة. عندما دخلت الدبابات الإسرائيلية غرب بيروت في 15 سبتمبر 1982 كانت حي صبرا ومعسكر اللاجئين المجاور شاتيلة داخل المنطقة التي ختموها بسرعة. كانت هذه أحياء كثيفة السكان موطنا لتقدير 20,000-30,000 مدني، غالبيتهم لاجئون فلسطينيون وعائلات شيعية لبنانية فقيرة. غادر آخر مقاتلي منظمة التحرير المدينة قبل أسبوعين. ما بقي كان مدنيون غير مسلحين، رجال ونساء وأطفال وكبار السن، يعتقدون أنهم تحت حماية الهدنة المضمونة من الولايات المتحدة وإسرائيل. وفر اغتيال بشير الجميل زعيم الكتائب الذريعة للانتقام. في بعد الظهر من 16 سبتمبر التقى وزير الدفاع أرئيل شارون ورئيس الأركان رافائيل إيتان بقادة الكتائب بما في ذلك إيلاي حبيقة في مركز القيادة الأمامي لقوات الدفاع الإسرائيلية قرب مطار بيروت الدولي. أذن للكتائب حلفاء إسرائيل المقربين بدخول المعسكرات للقضاء على بقايا الإرهابيين. نسقت الضباط الإسرائيليون اللوجستيات، زودوا النقل وحاصروا المنطقة بقوات ومركبات مدرعة، كما أطلقوا مضادات إضاءة طوال الليالي لتسهيل عمليات الميليشيات. بمجرد الدخول بدأت وحدات الكتائب في القتل بعشوائية. على مدى 40 ساعة التالية من مساء الخميس حتى صباح السبت تحركوا من منزل إلى آخر إعداما عائلات كاملة واعتداء على النساء ودفع الجثث إلى قبور جماعية بجرافات. قتل العديد من الضحايا من مسافة قريبة، قتل آخرون بسكاكين أو قنابل يدوية. وصف الناجون لاحقا شوارع مليئة بالجثث ورائحة التعفن تملأ الهواء. طوال المذبحة حافظ الجنود الإسرائيليون على الحواجز حول المعسكرات مسيطرين على نقاط الدخول والخروج. بدأت تقارير الجرائم تصل إلى قادة إسرائيليين عبر الراديو في غضون ساعات. أبلغ مراقبون من اللجنة الدولية للصليب الأحمر وصحفيون في الأحياء المجاورة أيضا ضباط IDF عن قتل جماعي. ومع ذلك لم تتدخل الجيش. استمرت القتلات لمدة يومين كاملين تقريبا قبل أن يؤمر بالميليشيات بالخروج في الساعة 8 صباحا من 18 سبتمبر بعد غضب دولي واحتجاجات أمريكية مباشرة. الضحايا والأدلة. يظل عدد القتلى محل نزاع لكنه مرعب في أي حساب. أبلغت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن 1500 جثة على الأقل تم استردادها، مع إجمالي الوفيات قد يصل إلى 3000. قدرت تحقيق الجمعية العامة للأمم المتحدة 1982 بين 2750 و3500 قتيل. أكدت لجنة كهان الإسرائيلية 700-800 ضحية معرفة، لكنها اعترفت بأن الكثيرين الآخرين هلكوا. كان بين القتلى فلسطينيون، شيعة لبنانيون وسوريون قلائل، جميعهم مدنيون تقريبا. المسؤولية والتواطؤ. على الرغم من أن المذبحة نفذتها ميليشيا الكتائب، كان انخراط الهيكل القيادي الإسرائيلي في تمكين العملية لا ينكر. كانت لدى القوات الإسرائيلية إذنت بدخول الكتائب إلى المعسكرات. حاصرت المنطقة من منع المدنيين من الفرار. أضاءت سماء الليل لتسهيل القتلة. تلقت تقارير عن القتل الجماعي لم تفعل شيئا لمدة يومين تقريبا. عندما دخل أول الصحفيين الدوليين بما في ذلك روبرت فيسك لورين جينكينز وجانت لي ستيفنز شاتيلا في 18 سبتمبر وجدوا كابوسا أزقة مسدودة بالجثث حفر جرفتها مليئة بالجثث وناجون يتجولون في صدمة. أحرقت الصور الوعي العالمي وكسرت ادعاء إسرائيل بأنها تسعى إلى سلام للجليل. التحقيقات والرد العالمي أثار الذبح غضبا دوليا فوريا. أدانت الجمعية العامة للأمم المتحدة في القرار 37 على 123 ديسمبر 1982 ذلك كاف عمل إبادة جماعية وألقت المسؤولية على إسرائيل لفشلها في منعه. في إسرائيل نفسها وصل الغضب العام إلى مستويات غير مسبوقة، حوالي 400 ألف شخص حوالي 10 السكان ظهروا في تل أبيب مطالبين بالمحاسبة. تحت الضغط العام أقامت الحكومة الإسرائيلية لجنة كهان للتحقيق في عام 1983 كانت نتائجها مدوية على الرغم من صياغتها بعناية. حكمت اللجنة بأن تحمل إسرائيل مسؤولية غير مباشرة عن المذبحة. أرئيل شارون كان مسؤولا شخصيا عن فشله في اتخاذ إجراء لمنع الدماء رغم التحذيرات الواضحة. يتحمل مسؤولون كبار آخرون بما في ذلك رافائيل إيتان المسؤولية الشخصية. أجبر شارون على الاستقالة من منصب وزير الدفاع على الرغم من بقائه في الوزارة وأصبح رئيس وزراء بعد عقدين. لم يحاكم أي ضابط إسرائيلي أو كتائبي جنائيا على المذبحة. في عام 2001 سعى الناجون للعدالة من خلال قضية جرائم حرب بلجيكية ضد شارون وآخرين لكن القضية رفضت لأسباب اختصاصية في عام 2003. القوة المتعددة الجنسيات MNF التي سحبت سابقا تارك المعسكرات غير محمية عادت إلى بيروت في أواخر سبتمبر 1982 لكن وجودها لم يستطع إلغاء ما حدث بالفعل. خلال أشهر اندلعت عنف جديد تفجيرات انتحارية ضد القوات الأمريكية والفرنسية سحب القوات الغربية وغوص لبنان الأعمق في الفوضى. وسط أنقاض غرب بيروت دفن ناجو صبرا وشاتيلا موتاهم في قبور جماعية محفورة على عجل وبدأوا العمل الطويل غير المرئي للحداد. في لبنان عمقت صبرا وشاتيلا الجروح الطائفية. بالنسبة للميليشيات المسيحية ثبتت إرث الذنب والانتقام بالنسبة للمجتمعات الشيعية والفلسطينية أصبحت رمزا تجميعيا للمعاناة والظلم. استمرت الحرب الأهلية لثماني سنوات أخرى تارك حوالي 150 ألف قتيل قبل أن يعيد اتفاق الطائف 1989 سلاما هشا أخيرا. ومع ذلك بقي اللاجئون مستبعدين من ميثاق ذلك الاتفاق الوطني لا يزالون بدون جنسية أو حقوق ملكية محصورين في المعسكرات التي كانت منازل آبائهم وأجدادهم. دوليا كشفت المذبحة عن حدود القانون الإنساني عند غياب الإرادة السياسية. قرارات الأمم المتحدة اتفاقيات جنيف ومفهوم المسؤولية عن الحماية الناشئ كلها أعلنت التزامات بمنع الجرائم ومع ذلك لم يترجم أي منها إلى تنفيذ فعال. أعادت قضية جرائم الحرب البلجيكية في أوائل الألفية الجديدة فتح قضية المحاسبة لكنها قصرت في النهاية بإصلاح اختصاصي. إلى اليوم لم تحاكم أي محكمة القتلات في صبرا وشاتيلا. ثقافيا تستمر المذبحة كجرح مرأة. أفلام مثل ولس مع بشير لأريفة واللمان 2008 تستكشف ذكريات الجنود الإسرائيليين المسكونة بالتواطؤ. أعمال أدبية مثل باب الشمس لإلياس خوري ورحمة الأمة لروبرت فيسك توثق الدمار الإنساني بحميمية حارقه. بالنسبة للفلسطينيين الذكرى كل سبتمبر أقل من تذكار أكثر من طقس استمرارية تذكير بأن عدم الجنسية نفسه الذي تركهم غير محميين في 1982 يستمر اليوم في معسكرات لبنان عبر الأراضي المحتلة. أربعة عقود لاحقاً، صبرا وشاتيلا أكثر من حلقة تاريخية، إنها معلم أخلاقي. إنها تفرض مواجهة عواقب النزوح غير الشافي، الوعود غير المنفذة، الإفلات من العقاب غير المحاسب. إنها تظهر أن عندما يسلب شعب بأكمله من الانتماء القانوني، يصبح العنف ليس انحرافاً بل حتمية تنتظر ساعاتها. الناجون من المذبح الآن كبار السن، ذكرياتهم تتلاشى في السجل التاريخي، لكن شهادتهم تستمر كتحذير أن حقوق غير المواطنين هي مقياس ضمير العالم. في النهاية، صبرا وشاتيلا لست قصة مذبحة فحسبه، إنها قصة سؤال القرن العشرين غير المكتمل، كم من الوقت يمكن تأجيل العدالة قبل أن تكرر التاريخ نفسه؟ خاتمة، جغرافي النفي. النكبة وصبرا وشاتيلا لست مآسي معزولة بالفصول الاستمرارية واحدة تاريخ لكائنات بشرية جعلت غير مرئية بالسلطة قوانين معلنة لكن غير منفذة ذكريات مسلحة ومنسية بدورها. كل لحظة في تلك السلسلة تذكرنا بأن المعاناة عندما تتجاهل تتكرر في أشكال جديدة وعلى أرض جديدة. بقي وعد العدالة إلى حد كبير خطابيا ومع ذلك إصرار الذين يتذكرون الناجين الذين لا يزالون يحملون مفاتيح منازل مفقودة الأطفال الذين يكبرون في معسكرات لاجئين لا يزالون ينتظرون العودة يشهد على شيء غير قابل للكسر الرفض في السماح للمسح بأن يكون الحكم النهائي. إذا كان هناك درس في هذا التاريخ فهو أن لا أمن مبني على الإفجار يمكن أن يدوم ولا سلام يستبعد العدالة يمكن أن يستمر. حتى يكرم حق المهجرين في العيش بكرامة سواء بالعودة أو بالانتماء المعترف به ستستمر جغرافيا نفي في التوسع وستصير أشباح صبرة وشاتيلة بجانبنا جميعا. المراجع
Al Haut, BN
2004 صبرة أنشتلة سبتمبر 1982
London, Pluto Press Aarons, M
1982 Statements to the Washington Post, June 1982.
Brennan, R.
2022.
Palestinian Refugees in Lebanon. Beirut, Institute for Palestine Studies. Fisk, R.
1990. Pity the Nation, Lebanon at War.
Oxford University Press. Fulman, A. Director.
2008.
Waltz with Bashir, Film. Sony Pictures Classics.
General Assembly of the United Nations 1947 Resolution 181 2 Future Government of Palestine General Assembly of the United Nations 1948 Resolution 194 IV Palestine Progress Report of the United Nations Mediator General Assembly of the United Nations 1982 Resolution 37/123, The Situation in the Middle East. International Committee of the Red Cross, ICRC. 1982. Field Reports on the Lebanon Conflict.
Geneva. Israeli Government.
1983. Report of the Commission of Inquiry into the Events at the Refugee Camps in Beirut, Kahan Commission.
Jerusalem, State of Israel. Khalidi, W.
1992. All That Remains, The Palestinian Villages Occupied and Depopulated by Israel in 1948.
Institute for Palestine Studies. Corey, E.
2006. Gate of the Sun.
New York, Archipelago Books. Petit, J.
2005.
Landscape of Hope and Despair, Palestinian Refugee Camps. Philadelphia, University of Pennsylvania Press.
Security Council of the United Nations. 1982 Resolutions 580 and 521 1982 Ceasefire and Situation in Lebanon
Schlaim, A.
2000 The Iron Wall, Israel and the Arab World
New York, W.W. Norton,